بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل انجيل متى اصحاح 11 من عدد 1. ولما اكمل يسوع امره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرب في مدنهم. واما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تلاميذه وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيه. وبينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. من أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه، لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا: وإذ أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. من له أذنان للسمع فليسمع. والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا شفنا في آخر الإصحاح العاشر اللي كان كله بيتكلم عن إرسالية السيد المسيح لتلاميذه الاثناشر، وشفنا هدف الإرسالية وإمكانيات الإرسالية ونتيجة الإرسالية والتعزية أو التعزيات الكتيرة اللي ربنا إداها لتلاميذه لما أنبأهم بما حيواجدوه من رفض ومن صعوبات ومن اضطهادات ومن ضيقات، لكن كلمهم بوضوح عن التعزية اللي هم حيجدوها في خلال خدمتهم وإرساليتهم. يقول: ولما أكمل يسوع أمره لتلاميذه، أمره اللي هو أمر الإرسالية والسلطان اللي زودهم بيه، انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم. تعبير لطيف قوي بيقوله معلمنا متى ان السيد المسيح بعد ما بعت التلاميذ وزودهم بسلطان ان هم يشفوا مرضى ويخرجوا شياطين ويصنعوا قوات وايات ومعجزات، مش المسيح بعد ما ارسلهم قال بقى خلاص انا بعت 12 واحد كفاية وراح هو يستريح او سكت؟ لكن اللطيف ان السيد المسيح بنفسه ابتدى يعلم ويكرز في مدن التلاميذ. وزي ما قلنا ان اغلب التلاميذ كانوا كلهم من منطقة الجليل، كأن المسيح بيطمنهم بيقول لهم ان انتوا اتبعتوا خارج بلادكم وبتبشروا مدن تانية وسبتوا المدن بتاعتكم، لكن انا كفيل بالمدن بتاعتكم، انا كفيل باحتياجاتكم. فهنا المسيح بيقوم بالعمل بنفسه وبيشترك في الخدمة، وما اكتفاش بانه بعت الاثناشر، لكن هو فضل يكرز ويعلم. ودي حاجة جميلة جدا ان السيد المسيح بيقوم بالعمل بنفسه، ما بيكتفيش بانه يصدر اوامر ويسيب الناس او اصدر اوامر للتلاميذ وسابهم، لا، ده بيصدر الاوامر وبيشتغل هو بنفسه. والألطف من كده انه بيشتغل معانا، بيشتغل مع التلاميذ. شركة حلوة اللي هي شركة الخدمة، ما قالهمش خدوا اوامر اهو روحوا نفذوها، لكن هو كان اول واحد بينفذ الاوامر دهيت وبيشترك مع تلاميذه في الخدمة وفي العمل وفي الكرازة، ومقاش كفاية الاثناشر دول، لكن هو بنفسه اشتغل معاهم وقام بالعمل بنفسه. بس التعليق اللطيف اللي بيقوله، التلاميذ كانوا فرحانين بالسلطان، هيطلعوا شياطين وحيشفوا مرضى وحيطهروا برص وحيعملوا معجزات واعمال عجيبة وقدرات خارقة. لكن المسيح اللقب اللي خده او العمل اللي خده مش انه بينفذ او بيظهر هذا السلطان، لكن العمل اللي خده انه بيعمل ايه؟ عمل التعليم والكرازة. عشان كده بعد شوية هنرجع ونشوف ان التلاميذ رجعوا يقولوا له فرحانين جدا، انتوا فرحانين بايه؟ يقولوا له ده احنا معانا سلطان، بنؤمر الشيطان كده الشيطان ايه؟ يخرج على طول، نشوف واحد مريض نشفيه. فرحوا بالسلطان وبعمل المعجزات. لكن السيد المسيح كان ليه اهتمام اكبر من السلطان وعمل المعجزات، كان ليه اهتمام انه يعلم ويكرز، انه يعرف الناس ربنا ايه هو، انه يتوب الناس، انه يغير الناس، مش مجرد انه يعمل شوية اعمال معجزية يظهر فيها سلطان. فعشان كده يقول المسيح ان هو خرج وابتدى يكرز ويعلم في كل مدن الجليل او في كل مدن التلاميذ. وبعدين يكلمنا عن موقف يوحنا، يقول كده ولما سمع يوحنا، واما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ويمكن دي من ضمن المواقف الصعبة اللي في الكتاب المقدس اللي الإنسان ساعات يتحير منها. يبدو هنا أن يوحنا مش عارف أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ أنت هو المسيح؟ لأن لقب الآتي كان يطلق على قدوس القديسين، على المسيح المنتظر اللي كانت بتترقبه كل الأجيال واللي اتكلمت عنه كل النبوات وكل الإشارات. فيبدو هنا ان يوحنا مش عارف، يعني هو انت الآتي، انت هو المسيح، انت هو المسيح ام ننتظر آخر؟ قد يبدو ان هنا يوحنا بيشك او مش عارف، بالرغم من ان هو سجد لي بالروح القدس لما كان في بطن امه، برغم ان هو لما جه عمده شاف العلامة والروح القدس مستقر وشهد لي وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، وتكلم عن المسيح وقال ينبغي ان هذا يزيد وانما انا انقص. فشفناه انه في الاول كان صورة المسيح بالنسبة له واضحة جدا، وقال لست انا مستحقا ان احل سيور حذائه. لكن ليه ابتدى يرجع ويقول أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ هل كان فعلا يوحنا متشكك في شخص المسيح، ولا إيه الوضع بالضبط؟ هي عشان نقدر نجاوب على السؤال ده لازم نعرف الظروف اللي كان بيمر بيها يوحنا واللي دفعته إنه يسأل هذا السؤال. شفنا قبل كده إن يوحنا كان أسلم إلى يد هيرودس، وكان هيرودس خده ورماه في السجن بسبب الموقف بتاع يوحنا، انه كان بيوبخ هيرودس علانية بسبب هيرودية اللي كانت امرأة اخو هيرودس، وبعدين هيرودس اخدها من اخوه واتجوزها، وكان تملي يوحنا يقوله لا يحل لك انك تاخد امرأة اخيك زوجة لك. طول ما هو عايش ما كانش يحل لي ان هو، طول ما اخوه عايش ما كانش يحل لهيرودس انه يتزوج بامرأة اخيه. ففي الاخر بعد ما اتضايق هيرودس من الصوت بتاع يوحنا باستمرار وتوبيخ يوحنا، بالرغم انه كان بيحب يوحنا وكان بيعمل حاجات كثيرة من اللي يوحنا بيقولها، فاخده ورماه في السجن. وحقيقة انه رماه في قلعة اسمها قلعة مخيروس، والقلعة دي جنب البحر الميت، ولحد دلوقتي موجودة، حد دلوقتي مكان اثري سياحي الناس بتروح وبتشوفه. القلعة اللي كان محبوس فيها يوحنا المعمدان. القلعة دي لما بتتوصف قلعة من الكآبة ومن الضيق وفي سجن تحت الأرض وفي مكان مرمي فيه بين أربع جدران، ده الإنسان اللي كان أخد على الحرية والانطلاق، اللي عمره ما عاش في بيت وعمره ما قعد بين أربع حيطان زي ما بيقولوا، كان عايش طول أيام حياته في البرية منطلق يتغطى بالسماء والأرض كلها ما بتكفهوش. فجأة إن هو يقيد حريته ويحبس ويحبس ظلما، قضيته كلها مشهورة ومعروفة إنه من أجل الحق قيدت حريته وأذل في السجن. وبعدين فترة طالت، فترة اللي قعدها في السجن طالت كتير، وكان يوحنا يظن في شخص المسيح شيء معين، لأن السيد المسيح ده سيعيد الحق وسيظهر الحق بطريقة قوية وواضحة وجبارة. تكلم كده عنه إن رفشه في يده، رفشه اللي هو المزراع، وإنه سيجمع التبن ليحرق بالنار، وإن الفاس مسكة في إيده وضعها على أصل الشجرة. كان في ذهنه إن شخص المسيح سيعيد الحق إلى الأمة بالقوة وبالجبروت، هيحرق ويولع وينتقم ويدين ويظهر الحق وينصر الحق بالقوة على كل شيء. كان يوحنا ناشف جدا في دينونته للناس وتكلمه مع الناس، ويل لكم يا أولاد الأفاعي، وفتوبيخه للكتبة وفتوبيخه للفريسيين وفتوبيخه للجنود. ما كانش بيخاف حد، كان إنسان ناشف وقوي جدا، وكان ذهنه عن شخص المسيح ان ايضا المسيح سيأتي بتلك القوة، ماسك رفشه في يده وواسك الفاس في ايده وحيولع نار في التبن وحيغير ويطهر وينقي بصورة قوية ومرعبة وبدينونة مخيفة جدا لكي ما يظهر الحق بقوة. وبعدين وهو في السجن كل اللي عمال يسمعه عن المسيح ان المسيح محب للعشارين والخطاة، انه بيأكل مع الناس التعبانين، انه مفيش مظهر القوة والعنف اللي كان متخيله في شخص المسيح. هو عمال يكلم تلاميذه يوحنا ان المسيح بتلك الصورة القوية وبتلك الصورة العنيفة، انسان جبال وانسان براي وانسان صحراء، انسان قوي نشف خشن. فهو في ذهنه صورة معينة لشخص المسيح، وكلم تلاميذه عن تلك الصورة القوية وعن جبروت المسيح وسلطان المسيح ودينونة المسيح. والمسيح ظاهر بصورة رقيقة جدا وبصورة محبة ومتأنية ومترفقة مع الزناه ومع العشارين ومع الخطاة ومع كل الناس. مفيش القوة ولا العنف ولا التغيير اللي بالعنف اللي كان بينشده يوحنا وشايفه في شخص المسيح واللي كلم تلاميذه عليه. أكثر من كده، ده المسيح ده مفروض هو اللي حيظهر الحق، المسيح ده مفروض ان هو اللي حيعلن الحق بقوة جبارة. وبعدين الوقت طال والحق مش باين، والدليل على كده انه مرمي فين؟ في السجن ظلم. هو ما كانش بيشك في شخص المسيح، لكن في واقع الامر هي الصورة كانت عنده متلخبطة بالنسبة للمسيح، لانه كان فاكر المسيح هيجي بالقوة وبالجبروت وبالعنف وبالدينونة وبالنار القاضية، وكلم تلاميذه عن تلك الصورة. فبعدين نفس تلاميذه يعني قالوا له مش الكلام اللي انت بتقوله هو اللي ظاهر فيه، وتلاميذه باستمرار كانوا بيعملوا مقارنة ما بينه وما بين السيد المسيح. فمرة قالوا له الحق، اللي انت شهدت له بيعمد اكتر منك. ف فقال لهم أنا صديق العريس، من له العروس فهو العريس، ينبغي أن هذا يزيد وإنما أنقص. مرة تانية برضك اتكلموا بمقارنة، لماذا نصوم نحن تلاميذ يوحنا بينما تلاميذ المسيح ما بيصوموش؟ فكان باستمرار في مقارنة ما بين المسيح وما بين يوحنا المعمدان. الظروف دي كلها خلت يوحنا لابد انه يبعث للمسيح. انا مش فاهم، وحتى الناس اللي فهمتهم عنك وكلمتهم عنك الصورة متلخبطة، عشان كده بعت الاثنين من تلاميذه دول علشان يتعرفوا على شخص المسيح ويعرفوه ويديهم اجابة. انا كانت في ذهني صورة للمسيح مش هي اللي واضحة دلوقتي، قل لهم انت بقى وضح الصورة دي ليهم. وفي نفس الوقت كأن يوحنا بيبعت للمسيح وبيقول له يعني انت اتأخرت قوي، ما اظهرتش الحق، ما طلعتنيش للبراءة، ما اخرجتنيش من السجن، انا اللي شهدت لك. كانت بتعصب في فكر يوحنا افكار كتيرة جدا، مش انت الصورة اللي انا كنت متخيلها ورسمها في ذهني. لكن ما كانش عنده شك في شخص المسيح، هو كان بس متحير من شخصية المسيح. والدليل على كده ان السيد المسيح مدحه، صحيح قال طوبى لمن لا يعثر فيا وما يشكش فيا، بس الكلام ده كان للتلاميذ اللي بعتهم عشان يقول لهم انتوا كمان ما تشكوش وما تعثروش فيا. صحيح انتوا مش فاهميني دلوقتي ومش فاهمين انا بعمل ايه، لكن هتفهموا فيما بعد. يوحنا كان عايز ان البر يعلن وان النصرة والحق ينتصر، لكن يوحنا كان رسم طريق العنف وطريق الدينونة وطريق النار لإظهار هذا الحق وهذا البر. لكن بينما كان في ذهن المسيح ان الطريق لإظهار البر هو طريق الحب، طريق الغفران، كان بيفتكر ان شخصية المسيح الشخصية المنتقمة اللي كان بينتظرها وبيكلم التلاميذ عنه. لكن هو بعت الاثنين التلاميذ دول عشان يشوفوا هما بنفسيهم ويتأكدوا من شخص المسيح، والمسيح في نفس الوقت يوضح ليهم ايه صورته وايه عمله. لكن اللطيف جدا في يوحنا في الحل اللي عمله لجأ ليه، مش معنى ان في تحيرات وان في عدم وضوح للمعنى وللذهن، انا كنت متخيل المسيح بصورة معينة، ان فوات كتيرة حتى احنا صحيح بنؤمن بالمسيح لكن بنتخيل عمل المسيح بطريقة معينة. يعني لما بنبقى في ضيقة او في تعب او في اضطراب او في انزعاج بنبقى متوقعين ان المسيح هيشتغل وهيشتغل بمعجزة، انه لازم يعمل معجزة، لازم يعمل عمل عجيب فوق القدرة وفوق الطبيعة عشان ينقذنا ويخلصنا ويحل مشاكلنا. تملي الانسان متوقع ان المسيح هيعمل معجزة، وبعدين يطول الانتظار ويلاقي ان المسيح ما بيعملش معجزة، ما فيش حركة عنيفة، ما فيش تغيير قوي في حياته. فيبتدي يقول هو صحيح ما بيشكش في وجود المسيح لكن بيشك في معاملات المسيح ويتحير من عمل المسيح. لان في اوقات كتيرة الانسان بيبقى عنده حاجة اسمها الخلاص الظني، يظن ان المسيح هيتصرف بطريقة معينة هو بيرسمها بذهنه، ما بيديش المسيح حرية التصرف او حرية الاختيار. فالإنسان بيبقى راسم لربنا طريقة معينة هيشتغل بيها، وبعدين ما بيلاقيش ان ربنا بيشتغل بكده. زي نعمان السورياني الأبرص اللي في العهد القديم، كان إنسان أبرص وبعدين راح لإليشع وكان عنده خلاص ظني، كان متخيل ان إليشع هيطلع ويصلي له ويحط ايده عليه فيقوم يشفى ويبرأ من البرص، بينما وجد ان إليشع ما عملش كده، لا طلع له ولا كلمه لكن بعث له رسالة وقال له روح اغتسل في نهر الأردن 7 مرات. قال كنت أظن انه يطلع ويحط ايده علي فأبرأ. ايه ان انا اطلع اغتسل في نهر الاردن؟ ما نهر فرات اجمل وانضف واحسن من نهر الاردن. كان عنده خلاص ظني. فوقت كتير يبقى الانسان عنده ظن معين في شخص المسيح، او صورة معينة رسمها للمسيح، او طلبات معينة تتم بطريقة معينة عايزها من شخص المسيح، وبعدين ما يلاقيش كده، فيبتدي الانسان يضطرب ويتحير، انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ انت مش هتشتغل، العملية طولت، انت ما بتعملش حاجة في حياتنا ليه؟ قد يكون في الايمان بعض الشكوك او بعض الحيرة، بالرغم من تأكد الانسان، لكن اختبار ان الانسان يتخلص من تلك الحيرة ومن تلك الشكوك نقطتين مهمين جدا لازم الانسان يعملهم. شوفوا يوحنا هنا لما تعب من التفكير ومن الحيرة ومن الظروف اللي هو فيه، اول حاجة عملها انه بعت للمسيح نفسه. ما سكتش وما فضلش في حيرته وفي الافكار اللي بتقوم جواه، لكن لجأ لشخص المسيح نفسه. ودي اجمل حاجة في الانسان، لما تعصف به افكار شك او اضطراب، او مش شايف ان الطريق زي ما هو متخيله، او ان المسيح ما بيعملش زي ما هو عايزه، اول حاجة الجأ للمسيح نفسه. ما تروحش لحد تاني وما تفضلش لوحدك في حيرتك وفي شكوكك، لكن الجأ لشخص المسيح نفسه، وهو كفيل بانه يطمنك ويفهمك. تاني حاجة ودي المهمة، ان احلى طريق لإزالة الشك من حياة الانسان ولإزالة الحيرة من حياة الانسان هو طريق الاختبار. عشان كده نبص نلاقي المسيح بيقول للتلميذين اللي راحوا له وسألوا السؤال، اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. روحوا قولوا ليوحنا باللي انتوا سامعينه واللي انتوا شايفينه بالاختبار. انتوا شايفين ايه؟ العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون. المساكين دول الغلابة اللي حالتهم بؤس. ازاي الناس الغلابة اللي حالتها بؤس تبشر؟ مفروض ان المسكين باستمرار انسان حزين بائس، ازاي يبقى عنده قدرة انه يبشر بفرح؟ فقال لهم هو ده الاختبار، هو ده حياة التغيير. لو عايزين تتأكدوا من اني انا المسيح، اختبر عمل المسيح. شوفوا انتوا سامعين ايه وشايفين ايه، شوفوا التغيير، شوفوا الحياة الجديدة. الاختبار الحي مش ان انتوا تتوقعوا، او انت يا يوحنا تتوقع ان انا امشي او اعمل الحاجة اللي انت رسمها في ذهنك، لكن شوف حياة التغيير والحياة الجديدة اللي انا بخليك تختبرها. ومعنى الآية اللي قالها المسيح، التغيير اللي ما يتم في العمي والعرج، قال لهم ان كل الاعمال دي لا تعمل الا بقوة إلهية. فالاعمال دي اعمال دليل على القوة الالهية اللي موجودة فيه. ومرات كتيرة كان بيكلم المسيح اليهود، ان لم تؤمنوا بي فامنوا بالاعمال التي انا اعملها، هي تشهد لي لانها اعمال الهية. ده اول شق. وتاني شق، اتمام النبوات الالهية اللي اتكلمت قبل كده عن المسيا المنتظر وعمله. رجعوا شوفوا اشعياء تنبأ قال ايه، لما قال تفرح البقاع وتتهلل، ليه؟ حينئذ تتفتح عيون العمي واذان الصم ويمشي الاعرج كالايل. لما قال اشعياء وتنبأ عن المسيح، روح الرب علي مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاعصب منكسر القلوب. فقال لهم الايه دي بتقول لكم ان انا ليا اعمال الهية وان انا بتم في النبوات اللي اتكلمت وجات قبل كده في العهد القديم. عايزين اختبار ايه اكتر من كده ودليل ان انا هو الاتي ولا تنتظر اخر. ما تنتظرش المسيح بصورة اخرى، لكن انتظر المسيح كما هو، ليس في ظن انت بتحطه في ذهنك، ولكن في صورته الحقيقية اللي هو عايز يجي بيها. إزالة الشك لا تتم إلا باللجوء لشخص المسيح نفسه، ولا تتم أيضا إلا بحياة الاختبار، إنك تختبر عمل المسيح الإلهي وكلمة المسيح والنبوات الإلهية التي تتم في شخصه. كان يوحنا ليه إنجيل معين بيكرز بيه وبيبشر بيه. كان إنجيل يوحنا إنجيل قداسة الله المطلقة وعدل الله ودينونته. كان عايز يشد الناس لحياة القداسة اللي بتتطلبها طبيعة الله، عشان كده كلمهم عن التوبة، كلمهم عن قداسة الله وعن دينونة الله. فأس وضعت على أصل الشجرة، هيجمع وهيحرق بالنار. كان إنجيل يوحنا محصور في الكلمتين دول، قداسة الله وعدل ودينونة الله. لكن كان إنجيل المسيح حاجة تانية غير كده، أو حاجة فيه إضافية أكتر من كده. إنجيل المسيح كان أيضا قداسة الله التي تكره الخطية وترفض الخطية، لكن في حاجة ما كانش يقدر يشوفها يوحنا ولا يدركها، إنجيل محبة الله، إنجيل كرازة محبة الله للبشرية، المحبة المتأنية والمترفقة، محب للعشارين وللخطاة، اللي بيطول باله على الناس، اللي بيعملهم برفق وبلين. لم آتي لأهلك العالم بل لأخلص العالم. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. إنجيل المحبة اللي ما كانش يقدر يدركه يوحنا. يوحنا كل اللي قدر يكرز بيه قداسة الله ودينونة الله نتيجة عدله، لكن إنجيل المحبة ما كانش يقدر يعرفه يوحنا، وما كانش حد يقدر يكرز بيه إلا شخص المسيح نفسه. عشان كده كأن المسيح بيجاوب على سؤال يوحنا، يقول له ربما لا أقوم بالعمل أو باللي انت عايزه مني او باللي انت رسمه في ذهنك بالطريقة اللي انت عايزها، لكن رغم ذلك سانتصر على الشر، لكن بطريق اخر غير اللي انت شايفه. انت عايز تنتصر على الشر بالدينونة وبالقضاء وبالاحراق وبالعنف وبالقوة، لكن انا هنتصر على الشر بطريقة ثانية، بطريق الحب. الهدف واحد، لكن كان يوحنا ليه طريق، ده اللي قدر يدركه ويعرفه ويعيشه كطبيعته وكطبيعة البرية والجبل القاسية. لكن يسوع كان ليه طريق آخر، انه سينتصر على الشر ولكن بطريق الحب. عشان كده قال له توبة لمن لا يعثر فيها، مش علشان انا ما عملتش اللي في ذهنك او بالطريقة اللي انت عايزها. ما تشكش، تتعب. وبعد ما مشي التلميذين اللي بعتهم ويقولوا بينما ذهب هذان، ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا، ابتدأ يتكلم عن يوحنا، ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا؟ اقصبة تحركها الريح؟ فما كانوا في البرية، لكن زي نبات الغاب او قصب الغاب اللي بيطلع كده تلاقوه على جوانب البحيرات او جوانب المية او في الصحراء، يبقى هايش كده، لما الريح تيجي كده يميل معاها، تيجي الناحية دي يميل معاها. قصبة تحركها الريح، يمشي في اي اتجاه. لا، يوحنا ما كانش كده. يوحنا كان ثابت في مبدأه، يوحنا كان ثابت في معرفته، حتى لو تعرض لطيارات مختلفة واتجاهات مختلفة، حتى لو ترمى في السجن، حتى لو قطعت رأسه، كان ممكن بكلمة واحدة يقول لهيرودس اعمل اللي انت عايزه، يبطل كلمة لا يحل لك ويطلع. لكن هو فضل ثابت في مبدأه. إنسان لا مديح الناس بيحركه ولا مذمة الناس بتحركه، إنسان ثابت في موقفه، إنسان ثابت في طريقه. مش إحنا لقينا الناس بتمدح في السكة دي زقنا ناحيتها، لقينا الناس بتذم في السكة دي بعدنا عنها. قصبة تحركها الريح، لكن ده إنسان كان ثابت لأنه كان ثابت في شخص الله. ولكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. إنسان رقيق طري مرفه بيريح نفسه وبيعمل اللي في مزاجه، دول عايشين في بيوت الملوك. يعني في بعض الناس تقدر قيمتها بما تلبسه، يعني لابس تيشيرت معرفش بكام وقميص بكام وفستان بكام وجزمة بكام، بتقدر قيمتها يعني باللي بتلبسه وتزعل لو لبست حاجة رخيصة. لا، الناس اللي بتقدر قيمتها باللي بتلبسه دول في الملوك، لكن زي قصبة تحركها الريح في التفاهة. لكن الإنسان تقدر قيمته ليس بما يلبسه وليس بما يمتلكه، لكن الإنسان تقدر قيمته بثباته وبوضوحه، مش كلمة تجيبه وكلمة توديه. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. مش نبي وبس، ده أفضل الأنبياء، لأن هو ده اللي اتكلم عنه ملاخي وقال هذا ملاكي الذي يهيئ طريقي قدامك، ده اللي جه قبل المسيح على طول. الأنبياء التانيين شوروا على المسيح من بعيد، لكن يوحنا ده اللي شافه من قريب. الأنبياء التانيين تكلموا من غير ما يدركوا ويفهموا، لكن يوحنا ده اللي قدر يقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. أقصى واحد أشعياء قال هو ذا العذراء تحبل وتلد، لكن يوحنا تكلم عن الحمل المرفوع، قال إنه أفضل من نبي. فإن هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمامه وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. حق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. يا طب أنت يوحنا عملت إيه؟ أنت يوحنا أعظم من موسى؟ موسى رئيس الأنبياء، موسى اللي شق البحر واللي طلع على جبل التجلي، موسى اللي نزل من من السلوى من من السماء، موسى اللي عمل كل الأعمال العجيبة، يعني الشعب طالع بيه لفوق ويسموه رئيس الأنبياء. أنت أعظم من إيليا اللي نزل نار من السماء واللي قفل السماء؟ طب أنت عملت إيه يا يوحنا اللي قال عليك المسيح إنك أعظم مواليد النساء، أعظم من موسى ومن إيليا ومن كل اللي فاته، أعظم من إبراهيم؟ أنت عملت إيه؟ ده الكتاب يقول انه ما عملش معجزة، لم يصنع معجزات. لكن يوحنا كانت عظمته في انه ما طلبش حاجة لنفسه مطلقا، كانت عظمته في انه عاش حياة التوبة وثوب الناس. كان يوحنا مفروض ابن زكريا يطلع من طبقة الكهنة وينضم الى الكهنة بمجد الكهنوت وبسلطان الكهنوت وبغنى الكهنوت، كان قدامه حاجات كتيرة جدا، لكن يوحنا لم يطلب شيء لنفسه، كان كل شغلته أن يشهد للنور، ما طلبش أي شيء لنفسه، ما طلبش أي مجد، ما طلبش أي عطية، ما طلبش أي مكانة، كان ليشهد للنور، ليعلن النور، يهيئ الطريق. أنا خدام. كان عارف نفسه كويس، ينبغي أن هذا يزيد وإننا أنا أنقص. خدمة التوبة، عشان كده يقول لنا الكتاب في الأول إنه خرجت إليه كل اليهودية، كل الناس خرجوا تايبين ومعتمدين ومعترفين بخطاياهم. إنسان تاب وتوب اللي حواليه، لما اتكلم على نفسه إنه هو صوت صارخ في البرية، لما واحد يزعق في البرية هو اللي بيسمع صوته صدى صوته، فبيقول أنا أول واحد سمع صدى صوتي كان عمل يوحنا توبوا 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 فقط. عشان كده المسيح قال عليه أنه هو أعظم مواليد النساء. بس حق مواليد النساء، طب ما هو المسيح المسيح مولود العذراء وليس من مواليد النساء، المسيح مولود عذراء. عشان كده تكمل وقال لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. وإن كان في تفاسير كثيرة للآية دهية، يعني يقولوا إن الأصغر يقصد به أي واحد في ملكوت النعمة بعد مجيء المسيح، أصغر واحد في هذا الملكوت أعظم من يوحنا. ليه؟ لأن يوحنا ما شافش النعمة، ما شافش، ما تمتعش بجسد ودم المسيح، ما تمتعش بحلول الروح القدس الدائم وسكن الروح القدس في الإنسان، لأن كان يوحنا آخر واحد في العهد القديم، لكن أول واحد وأصغر واحد في العهد الجديد، زي ما قال لهم أن أنبياء وملوك وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم تروه ولم يروا. وزي ما اتكلمنا كان كل اللي يعرفوا يوحنا هو قداسة الله ودينونة الله، لكن ما عرفش محبة الله ونعمة الله المبررة الغافرة، ما كانش لسه داء العهد الجديد. لكن التفسير الحلو والأجمل أن الأصغر هو شخص المسيح، عشان كده عرفوا بالأصغر، ما قالش ولكن أصغر إنسان في ملكوت السماوات أعظم منه، لكن قال الأصغر. الأصغر مقصود به شخص المسيح نفسه، لأن المسيح كان أصغر من يوحنا بستة شهور، وهما الاثنين كانوا أنسباء وأقارب، كان معروف بأن المسيح هو الأصغر. حتى في المعنى بردك اللطيف ان لو اعتبر ان الاصغر ده اصغر واحد فينا في الملكوت او في العهد الجديد، يقول ان يوحنا لما سرح بذهنه كده في العهد القديم وجي حب يعرف نفسه، عرف نفسه بانه هو صديق الايه؟ العريس، انه مجرد صديق للعريس، وصديق العريس يفرح بان العروس للايه؟ للعريس. لكن اصغر واحد في العهد الجديد يعتبر موقفه ايه؟ ها مين صاحي؟ عروس. هو طلع اقصى ما وصل لي انه صديق العريس، لكن اصغر واحد فينا في العهد الجديد هو عروس الايه؟ المسيح. عشان كده لما بيتكلم عن مجد العهد الجديد، مجدك في العهد الجديد انك فوق ما كان يتمناه انبياء العهد القديم، كانوا كلهم صديق للعريس، لكن انت خدت مكانة انك صرت عروس للعريس. وابتدى المسيح يتكلم عن يوحنا ويمدح في يوحنا، كأن لسه الاصحاح اللي فات لما المسيح بيتكلم من اعترف به اعترف به قدام الله، كأن المسيح مش بس يقول ده انا بعترف به قدام الله، ولكن بعترف به كمان قدام الايه؟ الناس. فشهد المسيح شهادة حلوة وجميلة جدا ليوحنا المعمدان. كان يوحنا هو اللي عمال يتكلم عن المسيح، لكن دلوقتي المسيح هو اللي بيتكلم عن يوحنا. يوحنا شهد للنور، فشهد النور للذي شهد للإيه؟ للنور. جه الوقت اللي المسيح بيشهد وبيظهر بر وقداسة يوحنا المعمدان. ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. من أول بقى أيام يوحنا المعمدان اشمعنا ليه؟ لأن يوحنا هو اللي نطق توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الإيه؟ السماوات. هو اللي ابتدى ببشارة الملكوت، ويوحنا حط طريق التوبة كطريق أو باب للدخول للملكوت. فلهم من أول أيام يوحنا ودلوقتي وبعد كده ملكوت السماوات ده يغصب والغاصبون يختطفونه. الملكوت ده ما يقدرش الإنسان المتساهل والمتهاون والمسترخي يأخذه. إن كنت كلمتكم على إن الصغير في الملكوت ده عظيم وأعظم من يوحنا، وانتوا عايزين تخشوا الملكوت ما تفتكروش ان الملكوت ده يعني الانسان كده اي انسان يخش او يقف في الطيار الطيار يجرفه ويدخله. لا، ما تفتكرش انك في الزحمة هتخش الملكوت، او زي ما بنشوف مثلا يعني في الزفة او في زحمة الكنيسة في ايام الاعياد، ولما تبقى الكنيسة ممتلئة اهو يقول لك انا ضمن المجموعة يعني هم كلهم داخلين انا هتزق معاهم عن طيار حخش. لا، الملكوت يغصب، لا يمكن لإنسان متساهل ومتهاون ومسترخي أن يكون له نصيب في الملكوت، لكن لابد من الجهاد. إنسان اللي قاعد ونايم، إنسان اللي بيأجل في مواعيده مع ربنا، اللي مش عايز يصلي أو يصلي بالعافية، او الانسان يجي متاخر في اجتماعات ربنا، او الانسان اللي ما بيجيش وعايز ينام على السرير، او الانسان اللي مش عايز يضغط على نفسه بالصوم، او الانسان اللي مش عايز يقول للخطيه لا، لا يمكن لهذا الانسان انه يدخل الملكوت. ما حدش هيخش في الطيار، لكن كل واحد لابد ان يجاهد. جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، اخيرا وضع لي اكليل البر. عشان كده الانسان اللي بيطلب هذا الملكوت بشدة ويسعى نحوه ويطلبه بالحاح واجتهاد هو الانسان اللي يقدر ياخد الملكوت. لكن المتواكل والمتساهل ما يقدرش انه يكون لي هذا الملكوت، لان جميع الانبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا، كل أنبياء العهد القديم والناموس الممثل في شخص موسى تنبأوا لحد يوحنا المعمدان. كانت كل عملهم أن يدهم رموز وإشارات، لكن يوحنا جه لهيئ الطريق. وبعدين راح قايل كلمة كده عن يوحنا: وإن أردتم أن تقبلوا، أقول لكم كلمة بس لو عندكم إرادة هتقبلوا الكلمة دي. إيه هي الكلمة؟ فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. كان معروف في سفر ملاخي آخر أسفار العهد القديم وآخر آياته أن إيليا يأتي قبل مجيء المسيح. وبعدين كان حصلت مباحثة ما بين الفريسيين وما بين يوحنا لما لقوه بيعمد، وعدوا يسألوه: أنت هو المسيح؟ قال لهم لا. قالوا له: أنت إيليا؟ قال لهم لا. لكن المسيح يقول إيه؟ هو إيليا، هو إيليا المزمع أن يأتي، اللي أنتم متوقعين أنه يجي. إذا كان يوحنا قال مناش إيليا، لكن المسيح بيقول عليه إيه؟ إيليا. إيه معنى الكلام ده؟ هو يوحنا فعلا لما قالوا له أنت إيليا قال لهم لا، لانه كان عايز يشيل حاجه في ذهن اليهود، فكره تناسخ الارواح، لان هم كانوا معتقدين ان ايليا هيجي ويلبس في جسد مين؟ انسان. ده الكلام اللي سالوه، فاكرين الانسان المولود اعمى لما سالوا المسيح اهذا اخطا ام ابواه حتى ولد ايه؟ الله، طب ازاي ده يكون غلط وهو مولود اصلا اعمى؟ يبقى لحق غلط انت. كان عندهم فكرة انه كان مخلوق قبل كده وموجود وغلط، وبعدين روحه دخلت في جسد تاني علشان تتعاقب، وطلع هذا الجسد انه هو ايه؟ اعمى. عشان كده قالوا هذا اخطأ. طب ده لحق اخطأ امتى اذا كان هو مولود اعمى؟ فيوحنا رفض فكرة تناسخ الارواح. لا، لكن اللي كان يقصده المسيح من ان هو ده ايليا انه جه بنفس منهج ايليا وبروح إيليا، سواء في تجرده ساكن جبال مثله يلبس على حقويه وبر الإبل، في قولته للحق زي ما إيليا وقف قدام أخاب وقدام إذابل وهو وقف قدام هيرودس، زي ما كان عمل إيليا أنه يعد أو يرجع قلوب الشعب إلى الله. كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فإيه فعبدوه. ده كان برضك نفس عمل إيلي يوحنا انه يعد الطريق. عشان كده المسيح قال هو ده إيلي، وعشان كده قال لهم ان اردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. من له أذنان للسمع فليسمع. اللي له أذنان مخصصة للسمع يسمع ويفهم هذا الكلام. طب ما كل الناس ليها أذنان يا رب. كل الناس ليها أذنان لكن مش كل الناس بتسمع وبتفهم وتقبل الكلام وترضى به. على رأي أحد الفلاسفة يقول تعبير لطيف قوي, يقول إنك ممكن تاخد حصان وتشده لحد مجرى المياه لكن لا يمكن إنك ترغم الحصان إنه يشرب من المية. يعني ممكن تودي الحصان لحد الإيه المية لكن ما تقدرش ترغمه إنه يشرب. لو كان هو عايز يشرب هيشرب, لو ما كانش عايز يشرب مهما عمل مش هيشرب. وهي دي من له أذنان للسمع فليسمع. يعني أنا وصلت لكم الكلمة لكن اللي عايز يشرب هو اللي هتتفتح ودانه وهيسمع وهيقبل الكلمة. لكن اللي مش عايز يشرب لا يمكن ان ودانه تنفتح, لا يمكن ان ودانه تنفتح. عشان كده اللي عايز حاجة بيعملها واللي عايز يقبل. ان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا. وده كان شهادة المسيح ليوحنا اللي شهد للنور, فكأن النور بيرد شهادة للي شهد ليه. يشبهه حتى يوحنا كده بان هو الفجر. ان كان المسيح هو الشمس فالشمس قبل ما تيجي اللي بيشهد للشمس وان الشمس هتظهر هو الفجر. وجود الفجر او ظهور الفجر معناه ان الشمس ايه هتظهر بعدين. فكان يوحنا هو الفجر اللي شهد للايه للشمس, كان ليشهد للنور. وبعدين بقية الاصحاح نكمله المرة الجاية. يبتدي المسيح يعمل مقارنة بقى ما بين قبول الناس ليوحنا وما بين قبول الناس لشخص السيد المسيح. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. متى 11 عدد 16. هذا الجيل يشبه اولادا جالسين في الاسواق ينادون الى اصحابهم ويقولون دمرنا لكم فلم ترقصوا, نحن لكم فلم تلطموا. لانه جاء يوحنا لا ياكل ولا يشرب فيقولون به شيطان, جاء ابن الانسان ياكل ويشرب فيقولون هو ذا انسان اكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاه. والحكمه تبررت من بنيها. حينئذ ابتدا يوبخ المدن التي صنعت فيها اكثر قواته لانها لم تتب. ويل التي يا كورازين, ويل التي يا بيت صيدا, لانه لو صنعت في سور وصيدا القوات المصنوعه فيكما لتابت قديما في المسوح والرماد. ولكن اقول لكم ان سور وصيدا تكون لهما حال اكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. وانت يا كفر نحوم المرتفع الى السماء ستهبطين الى الهاوية, لانه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت الى اليوم. ولكن اقول لكم ان ارض سدوم تكون لها حالة اكثر احتمالا يوم الدين مما لك. وفي ذلك الوقت اجاب يسوع وقال احمدك ايها الاب رب السماء والارض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب لأنها كذا صارت المسرة أمامك. كل شيء قد دفع إلي من أبي, وليس أحد يعرف الابن إلا الآب, ولا أحد يعرف الآب إلا الابن, ومن أراد الابن أن يعلن له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم, لأن نيري هين وحملي خفيف والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا شفنا في بداية الإصحاح المرة اللي فاتت حديث السيد المسيح مع تلاميذ يوحنا، وبعدين حديثه عن يوحنا المعمدان اللي قال فيه لم يقم من بين مواليد النساء أعظم من يوحنا، وتكلمنا عن معنى الآية اللي بتقول الأصغر في الملكوت أعظم. لكن السيد المسيح بعد ما تكلم عن عظمة يوحنا وعن إعجابه بشخصية يوحنا المعمدان ابتدى يبص للناس اللي حواليه ويقول لهم الجيل اللي قدامي ده أشبهه بإيه. فقال إن هو بيشبه مجموعة من الأولاد الصغيرين اللي قاعدين في السوق، والسوق زمان بس ما كانش للبيع والشراء، كان للفرجة، وكانت الناس تروح تلعب والناس البطالة تقعد فيه والناس الكسلانين تقعد فيه. فمثل أو شبههم بمثل أولاد اللي قاعدين في السوق يتفرجوا، وبعدين اتقال لهم هذا الكلام: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم تلطموا. يعني بما معناه ان لا الناس عايزة تفرح ولا الناس عايزة تحزن. هو اتكلم عن شخصه لما سألوه تلاميذ يوحنا انت هو المسيح ام ننتظر اخر، واعلن ليهم الاعلان عن نفسه. وبعدين اتكلم عن يوحنا المعمدان، واتكلم عن شخصية يوحنا في خدمته، وبعدين طلع بنتيجة ان الناس لا انتفعت من يوحنا ولا انتفعت بخدمة المسيح. يعني لا الناس استفادت من الخدمة اللي قدمها يوحنا عن طريق النوح والبكاء، لان خدمة يوحنا زي ما شفنا كانت كلها توبيخ ودعوة للتوبة وخدمة ناشفة وصرمة، وكان يوبخ كل انسان بيجي ويدعو كل انسان ان هو ينوح ويبكي على خطاياه من خلال الفأس اللي موضوع على اصل الشجرة. وكان يوحنا كل كلامه تبكيت وتوبيخ. فلا هم استفادوا بخدمة يوحنا اللي زي النوح والبكاء، ولا استفادوا بخدمة المسيح اللي كان كلها فرح ونغمة فرح، اكلمهم عن محبة الاب، وكلمهم عن الغفران، وكلمهم عن المصالحة، وعمل بينهم اعمال رقيقة واعمال محبة، وشبعهم من 5 خبزات وسمكتين. كان المسيح بيشبه نفسه بالمزمار اللي بيدي نغمة حلوة. فلا المزمار نفع مع الناس، ولا القسوة والتبكيت والتوبيخ نفع مع الناس. لهم قدروا يستفيدوا بعمل يوحنا اللي شهد للمسيح وقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، ولا قدروا يستفيدوا بعمل المسيح نفسه. ان المسيح جه رقيق لا يصيح ولا يسمع في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. لا يوحنا العنيف في خدمته المبكت والقاسي والحاد جدا في خدمته نفع معاهم، ولا المسيح الطيب الرقيق اللين برضك نفع معاهم. عشان كده بيستعجب المسيح من هذا الجيل وبيقول زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم تلطموا. لا انتوا فرحتوا بنغمة المزمار بالوعود اللي في الكتاب المقدس وفي بشارة الانجيل المفرحة اللي بتدي رجاء وبتدي غفران وبتدي محبة وبتدي لطف وصلاح ووداعة، ولا انتوا استجبتوا لتهديدات الدينونة اللي موجودة في الناموس. لا استفادوا بأعمال ربنا وعنايته والمعجزات اللطيفة اللي كان السيد المسيح بيعملها، ويطبطب على الزانية ويقرب من العشارين والخطاة، والنغمة الرقيقة اللي كان المسيح والخدمة الجميلة اللي كان المسيح بيخدمها، ولا الخدمة العنيفة اللي كان يوحنا بيخدمها.
جه ابن الانسان مبشرا كارذا بالملكوت، الناس ما قبلتش دعوة الفرح بتاعته. جه يوحنا نائحا مناديا بالتوبة وبالبكاء، وبردك الناس ما قدرتش توصل عن طريق الكرادة بتاعته. عشان كده يقول ان شر الزمان والمكان، كل ما يكون المكان اللي الخادم بيخدم فيه شرير، وكل ما يكون الزمان شرير، كل ما يتذكى الخادم وكل ما يبان صلاح الخادم اكتر، كل ما يزداد شر المكان اللي بيخدم فيه، وكل ما يزداد شر الزمان او الوقت اللي بيخدم فيه، كل ما يزداد بر الخادم. زي شفنا نوح الكتاب المقدس بيشهد ليه، يقول كان رجلا برا في جيله، لان شر المكان اللي كان عايش فيه نوح وشر الزمان اللي كان عايش فيه نوح، بالرغم من هذا الشر الكبير جدا والمتعاظم، لكن كان شهادة للخادم او للكارز ان هو ما زال متمسك بدعواه وما زال متمسك بالهه. يعني اللي ما قدرتش تروعهم وتخوفهم تبكيتات يوحنا وتهديدات يوحنا، برضك ما قدرتش تكتذبهم ابتسامة المسيح الرقيقة وحنان المسيح. يعني لا العنف نافع او الشدة نافعة ولا اللين نافع. لكن ليه يا ترى لا الشدة نافعة ولا الفرح والتعزية نافع مع الناس؟ برغم ان خدمة يوحنا كانت عنيفة جدا وقوية وشديدة وتميل الى العنف، وبالرغم من ان خدمة المسيح كانت على عكسها، خدمة لينة ومفرحة ومعزية، والمسيح كده كان بيقبل اليه كل الناس ويتعامل معهم برقة ولطف، الا ان الحاجة الجميلة ان لا يوحنا اعترض على طريقة المسيح في الخدمة، ولا المسيح اعترض على طريقة وعنف يوحنا في الخدمة. برغم ان المسيح كان ليه اسلوب الهادي والوديع والرقيق، ويوحنا كان ليه الاسلوب العنيف، الا ان الاتنين شهدوا البعض. محدش دان الاخر، او محدش اتريق على طريقة الاخر، او محدش اتكلم راضي على الاخر. كانت دي اجمل حاجة فعلا، انسان الله او الخدمة اللي من الله. صحيح في طرق كتيرة واساليب مختلفة للوصول للناس، لكن لو الخدمة من الله محدش يتكلم على التاني في طريقته واسلوبه. المسيح مع النفش او ما وبخش او لم يدن عنف يوحنا ونشفان يوحنا، ولا يوحنا اتكلم على المسيح الرقيق اللين اللي بيحب العشرين والخطاه واللي بيقعد وبياكل معاهم. يوحنا كان انسان منعزل في البراري، متقشف جدا، يلبس وبر الابل وياكل جراد وعسل بري، معتزل عن الناس، مش عايز في وسط الناس. بينما المسيح جه يقرب من كل الناس، ما انعزلش عن المجتمع، وكان بيقعد مع كل المجتمعات، كان بيقعد مع العشارين ومع الخطاة ومع الفريسيين ومع الصدوقيين ومع معلم الناموس، كان بيقعد مع كل الناس، ما انعزلش، بعكس يوحنا اللي كان عازل نفسه. كان بياكل ويشرب اكل عادي، ما كانش اخد نفس التقشف بتاع يوحنا المعمدان، لكن لا ده انتقد الاخر ولا الاخر انتقد هذا، لانهم هما الاثنين كانت الخدمة وخلاص النفس هو الهدف، ما انشغلوش بالاسلوب كتير، كل واحد ليه اسلوبه. والله بيستخدم طرق كتيرة جدا مع البشرية، ممكن واحد يجي بالشدة وبالضربات وبالتأديبات، وممكن واحد تاني يجي بالرقة وباللين وبالحب. الله ليه طرق كتيرة، لكن الجميل في خدمة يوحنا وفي خدمة السيد المسيح ان محدش من الاتنين انتقد الاخر او ادان الاخر. ربنا ليه طرق متعددة لكي ما يصل الى كل نفس، لكن بالرغم من الطرق المتعددة اللي ربنا بيتخذها لتوصيل خدمته وبشرته للناس، الا ان السيد المسيح اتكلم عن نتيجة حزينة، ان الناس ما استفادتش. زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تلطموا. بالرغم من نغمة المزمار اللي ضربت لكن الناس ما فرحتش ما رقصتش، وبالرغم من النوح والبكاء الذي قيل ايضا الناس ما لطمتش ما حزنتش. كأنهم يعني بيقولوا كده يدعوهم، لا احنا ملناش مزاج النهاردة نفرح، وفي نفس الوقت ملناش مزاج ان احنا نحزن. برغم من الطرق المتعددة اللي ربنا بيتعامل بيها مع البشر، الا ان النتيجة محدش بيستفيد محدش بيتغير. ممكن في وقت من الاوقات يلجأ للشدة وللتأديب وللضرب ومحدش بيتغير، وفي وقت تاني يلجأ الى العطايا والنعمة والحب ونغمة الفرح، لكن برضك محدش بيتغير. لا عايزين يرقصوا ولا عايزين يلطموا. معنى الرقص واللطم هو ان مفيش استجابة، مفيش تفاعل مع البشارة اللي بتوصل لهم. بس خدوا بالكوا ان دي خطيرة جدا، كون ان البشارة لم تأتي بنتيجة مع البشر بالرغم من تنوع الطرق اللي ربنا بيستخدمها لخدمة الناس، فمعنى هذا ان الدينونة ستكون عظيمة جدا جدا جدا، لان ربنا استخدم طرق كتير. محدش يقدر يجي يتحجج بعد كده، محدش يجي يقول للربنا اصل انت استخدمت معايا طريق الشدة وانا ما جيش بالشدة. طيب ما كان في طريق تاني، طريق اللين، ما جيتش بيه ليه؟ واحد تاني يقول ربنا اصل انت ما شدتش عليا، لو كنت ضغطت عليا كنت سمعت الكلام، انت كنت بتعاملني برقة ما ضربتنيش. يقول لك لا يا حبيبي، كان في بردك ضرب، عشان كده انت بلا عذر ايها الانسان. لان الله يستخدم طرق متنوعة، ممكن يستخدم التفتيت والتوبيخ والتأديب، وممكن يستخدم الحب والرقة واللين والعطف. لكن المشكلة هي ان الناس ما بتتفعلش لا مع الحب ولا مع الشدة. عشان كده ان كان في هذا الجزء تعزية للخدام اللي بيشتكوا ان مفيش ثمر، نقول برضك ان السيد المسيح قال كده ان هو ما كانش لاقي ثمر في هذا الجيل او في الناس دول. المشكلة الاكبر من كده ان هما مش بس ما تفعلوش مع المزمار او مع النوح، لا دول تحولوا لحاجة تاني. لانه جاء يوحنا يأكل ويشرب فيقولون به شيطان، جاء ابن الانسان يأكل ويشرب فيقولون هو ذا انسان اكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاة. ياريت ان هم بس ما تفعلوش وتجاوبوا مع البشارة ومع العمل، ده الاكتر من كده ان هم تحولوا الى ايه؟ ينتقدوا الاثنين، ناقدين. جه يوحنا ما بياكلش وبيشرب قالوا ده مجنون، مناخوليا، في شيطان. كلمة مجنون جت بتعبيرها فعلا مناخوليا، في شيطان. جه المسيح انسان بياكل وبيشرب عادي قالوا عليه اكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاة. يعني لا ده عاجبهم ولا ده عاجبهم، مش بس ما تفعلوش مع البشارة لكن تحولوا الى نقاد ينتقدوا الخدمة وينتقدوا يوحنا وينتقدوا المسيح. ياريتهم كانوا رفضوا بس، لكن الألعن من كده ان هم تحولوا الى النقد في الخدمة. ويقولوا كده علماء النفس تملي، اذا كان في واحد مش عايز يسمع ومش عايز يقبل الكلام، يعني واحد رافض الكلام قبل ما يتقال ورافض انه يخضع لعمل ربنا او لمشورة اي حد، مش بس انه هيرفض لكن ده لابد يجيب اعذار انه يبرر بيها رفضه لعدم سماع الكلام. طب والاعذار دي تيجي في ايه؟ تيجي في حاجة واحدة بس، في شخص انه ينتقد شخص اللي بيكلمه. عشان يبرر رفضه وعدم خضوعه للكلام وعدم سماعه للكلام، يوم ينتقد الشخص اللي بيكلمه عشان يلاقي عذر لرفضه. كده اللي عملوه الناس دول بالظبط. زي واحد مش عايز يخضع ويطوع لكلمة ربنا، يقوم يتحول الى ناقد علشان ما يطلعش هو وحش. لا، اصل اللي بيوعظ ده بيخرف، اصل اللي بيوعظ ده بيقول كلام معرفش مش مقبول، اصل مش ما بيعرفش حد الواحد يركز معاه، اصل الكلام ده يعني ما يقبلوش العقل، ده بيقولوا اي كلام. فيبتدي يحط اعذار من خلال نقده للي بيتكلم علشان يبرر نفسه، عشان كده هو مش عايز يسمع، او يصل الى النتيجة ويرتاح انه ما بيسمعش للكلام ده هو. عشان كده تحولوا الى مشهرين بشخص المسيح وبشخص يوحنا المعمدان. مش بس انتقدوا يوحنا وانتقدوا المسيح، لكن دول شهروا بيهم، قالوا عليهم كلام ردي، طلعوا يوحنا مجنون وفيه شيطان، وطلعوا عن المسيح انه أكيل وشريب خمر وانسان محب للعشارين والخطاة وملتصق بخطاياهم، بالرغم من ان ما كان انسان او شخص ما زي المسيح، ينكر ذاته وينكر الشهوات وينكر كل حياة العالم ومادياته، لكن قالوا على المسيح أكول وشريب، بالرغم ان المسيح يمكن كل اللي اتذكر عنه انه كان بياكله في الكتاب المقدس، كان بياكل سمك وشه وعسل، ده اللي كان بياكله المسيح. لكن قالوا على المسيح انه بياكل كتير، وقالوا على يوحنا، دول يشبهوا الناس اللي هم بيعرضوا اي رأي واي فكر، يعرضوا لاجل المعارضة، زمرنا فلم ترقصوا، نحنا فلم تلطموا، اللي مش عاجبهم اي حاجة باستمرار ينقضوا الكنيسة، ينقضوا الاجتماعات، ينقضوا القرازة علشان يتناسوا او يعني يخفى عنهم موضوع ان هم ما يحصل لهمش مواجهة مع نفسهم، ان هم رافضين للكلمة من الداخل وما بيعيشوش حياة الانجيل. عشان كده بيحاولوا ينشغلوا باي شيء، واسهل شيء علشان يبرروا زواتهم ان هم ينقضوا الدعوة وينقضوا الخدام. كانت ليهم نظرة سيئة، عينيهم ما كانتش بسيطة، بصوا ليوحنا فبدل ما يشوفوه قديس واعظم مواليد النساء، شافوه مجنون وبه شيطان. بدل ما يبصوا للمسيح فيجدوه ابن الانسان وابن الله المتجسد والمحب للبشر الصالح، شافوه اكول وشريب خمر. على حسب تفكيرهم السيء انعكست نظرتهم السيئة حتى على اقدس الموجودات، حتى على الله ذاته، على شخص المسيح، وعلى ملاكه المرسل قدامه. كان في مرة بسبب حياتنا السيئة بتكون نظرتنا سيئة للأشخاص وللأمور. على رأي أحد الخدام يقول تعبير لطيف قوي، يقول قد يكون أفضل أعمالنا، يعني أحلى حاجة عملناها وحققناها في حياتنا وأقدس حاجة عملناها في حياتنا، هي نفسها باعثة على توجيه أشنع التهم إلينا. يعني أقدس حاجة وأحلى حاجة عملها كانت هيها نفسها سبب في أنه توجه إليه أشنع التهم وأشنع الانتقادات بسبب أحلى حاجة عملها في حياته. عشان كده الناس دي ادعت على شخص المسيح وادعت على يوحنا بما ليس فيهم، برغم ان حياة المسيح كلها كانت طهر ونقاوة وتقشف وجهاد من اجل البشرية، الا انهم ادعوا على المسيح بانه اكول وشريب خمر، وادعوا على يوحنا انه به شيطان وانه مجنون لانه كان بيسكن في البراري ومعتزل الناس. لكن في واقع الامر ان دول كانوا احلى حاجتين، اللي اتهموه ان هو محب للعشرين والخطاه، دي كانت احلى حاجة فيه، مش اوحش حاجة فيه، انه بيحب الانسان بالرغم من شره. صحيح الله يكره الشر ويكره الخطية، لكن دي احلى حاجة فيه انه يحب الخطاه. تم يوحنا انه مجنون وبيه شيطان لانه ساكن في البراري ومعتزل الناس، لكن في واقع الامر دي كانت احلى حاجة فيه، انه كان انسان يحيا مع الله في خلوة دائمة. ادعوا عليهم بما ليس فيهم، لكن دي كانت احسن صفات موجودة جواهم. لكن ليه الناس ما تجاوبتش وما تفاعلتش مع دعوة يوحنا او مع دعوة السيد المسيح؟ وليه انتقدت وليه شنعت وليه اتكلمت رضي؟ يقول كل ده بسبب قعدتهم في السوق. ايه يعني ان هم ناس قاعدين اولاد جالسين في السوق؟ السوق ده بيعملوا فيه ايه؟ السوق ده اما ان هم بيبيعوا ويشتروا فيه، ودي رمز للمشغولية والانشغال بالماديات بالبيع والشراء، او ان السوق ده مكان للعب وللضحك واللهو، بيبقى فيه مراجيح وفي زيطة ويقعدوا يتكلموا ويضحكوا وينكتوا، مكان للهو والضحك، او ان السوق ده مكان للبطالة. عشان كده قال اولاد جالسين، ما بيشتغلوش، دول قاعدين، مكان للبطالة وللتكاسل وللتراخي، يقعدوا يتفرجوا على بعض كده، اللي رايح واللي جاي. ودول اخطر ثلاث حاجات في حياة الانسان يخلوه يبعد عن دعوة الملكوت ويفقد الملكوت. الانشغال بالماديات بالبيع والشراء، عايز اكسب ايه وحخسر ايه، البطالة والتكاسل والتهاون والتراخي، وتالت حاجة اللهو والضحك والعبث، وان الانسان مش شايف قدامه حاجة غير انه عايز يضحك شوية ويتسلى شوية وخلاص، ايا كان طريق هذا الضحك او اي طريق هذا اللعب. عشان كده دول هم اللي بيضيعوا، برغم ان في وسائط نعمة ووسائل نعمة بتقدم للانسان، الا الانشغال الزائد بالماديات والتكاسل والتراخي والبطالة والميل الى الضحك واللعب والعبث والله، هم اللي بيضيعوا كل وسائل النعمة في حياتنا. عشان كده كان تكاسلهم واهمالهم وعدم اكتراثهم وعدم اهتمامهم خلاهم مجرد اولاد بيلعبوا في السوق. عشان كده يقول الحكمة تبررت من بانيها. لكن بالرغم من ان الناس ما استفادتش والناس ما قبلتش دعوة يوحنا او دعوة المسيح، لكن قال لا، في اولاد الحكمة هم اللي هيقبلوا الحكمة. الحكمة تبررت من بانيها. خدوا بالكم، لان في اوقات كتيرة بنفهم معنى الاية دي غلط. بنفهم ساعات الاية دي ان الحكمة تبرأت من بانيها، يعني الحكمة رفضت بانيها. لا، هو قال تبررت مش تبرأت. تبرأت يعني خلاص رفضتهم، لكن الحكمة تبررت بمعنى ان الاولاد لما يقبلوا الحكمة، الحكمة تتبرر، وان الحكمة يشهد لها بانها صالحة وانها حقيقية. والحكمة هنا هي شخص المسيح. فلما في ناس هتقبل شخص المسيح وتشهد للمسيح بتغيير حياتها وبقبولها الدعوة، حينئذ تشهد للحكمة وتتبرر الحكمة. زي ما واحد عيان يحترم كلام الدكتور بتاعه وينفذ كلام الطبيب وياخد الجرعات والأدوية اللي كتبها له الطبيب بالضبط فيقوم يشفى، هذا المريض الذي شفي برر الطبيب، ادى شهادة حكمة لهذا الطبيب، قال ان الطبيب ده فعلا طبيب حقيقي ماهر وشاطر. بس امتى ادى هذه الشهادة؟ لما سمع كلامه، لما اخذ الادوية واخذ الجرعات بتاعته. لكن تخيل واحد مريض راح للدكتور وبعد ما خرج من الدكتور قال لك يا عم ده باين انه ما بيفهمش حاجة ده بيفتي. وراح اخذ الدواء رماه او ما مشيش على النظام اللي كتبه له. وبعدين ما خفش. الله يسأله بعد كده فلان ده اتعالج عند مين؟ يقولوا تعالج عند الدكتور الفلاني. ده ما قدرش يشفيه. يبقى هنا الطبيب ما ايه؟ ما تبررش. لكن مش لانه هو اللي غلطان. لكن لان المريض بتاعه ما سمعش كلامه وما تبعش وصاياه. لكن في الوقت اللي المريض هيقدر يقبل ويخضع ويسمع ويمشي على كلام الطبيب بتاعه، حينئذ عندما ينال الشفاء يستطيع ان يعطي البراءة للطبيب. ما هو ده اللي بنعمله كتير مع ربنا. نقول ما احنا جينا لربنا وصلينا وصمنا وربنا ما ريحناش، ربنا ما شفناش، تعبانين زي ما احنا تعبانين، ما شعرناش بتغيير. قعد يقول لنا هتلاقوا عند ربنا راحة، ودينا جينا لربنا وما لقيناش الايه؟ الراحة. ما قدرناش نبرر ربنا. صحيح احنا جينا لربنا لكن ما طوعناش كلام ربنا، ما خدناش الدواء، ما مشيناش بجرعات مظبوطة، مشينا بمزاجنا واسمنا ان احنا بنتعالج عند ربنا، اسمنا ان احنا موجودين في الكنيسة. لكن الحكمة محتاجة انها تتبرر بواسطة ابنائها. لما ابنائها تخضع للحكمة ولعمل الحكمة ولمشورة الحكمة، حينئذ نستطيع ان نكون شهداء، نشهد شهادة حقيقية. لذلك الطبيب الحقيقي الذي لنفوسنا واجسادنا وارواح. عشان كده حتى في المزمور 50 نقول للربنا باستمرار لكي تتبرر فيه كلامك وتغلب متى حكمت. الناس اللي حكموا بصلاح هذه الحكمة وأعطوا شهادة البراءة والتبرير للحكمة، المسيح فرحان بيهم. لكن في نفس الوقت الناس اللي رفضت الحكمة وما خضعتش ليها، يقول وابتدأ حينئذ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتب. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا. والمسيح في حزن القلب وفي توبيخه لتلك البلاد التي صنع فيها قوات كثيرة ولكنها لم تتب. وكأن هدف المسيح من صنع المعجزات مش ان كانت الناس تؤمن دي او تصدق دي وبس، لكن كان هدف المسيح من صنع المعجزات انه يعمل ايه؟ يتوب الايه؟ المدن ده هي. لكنها لم تتب. وكلمة لم تتب دي حط تحتيها الف خط، لان ما من شيء يحزن قلب المسيح قدر عدم التوبة وعدم استجابة الانسان للتوبة. ده ربنا عمل فيها معجزات كتيرة جدا وقوات صنعت من اجل توبتها، لكن النفس لم تتوب. خدوا بالكوا ان في يوم الدينونة ربنا مش هيجي يقول لنا ليه انت عملت الخطية، مش هيسألك انت كذبت ليه ولا اشتهيت ليه ولا سرقت ليه. لكن السؤال الذي يدين الجميع، لماذا لم تتوب؟ اننا سنحاسب ليس على اعمالنا لماذا فعلناها، ولكن سنحاسب لماذا لم نتب. عشان كده لما بيتكلم عن دينونة الزانية واعطيتها زمانا لتتوب ولكنها لم تتب، ادها زمن لكي ما تتوب عن زناها لكنها لم تتب. عشان كده ابتدى السيد المسيح يوبخ تلك المدن، وخد مدينة كورازين وخد مدينة بيتصيدا، ودول موجودين على الجانب الشرقي والغربي من بحيرة الجليل او بحيرة طبرية. احنا اتكلمنا ان الجليل المسيح قعد فيها اغلب وقته. قال لهم لو صنعت فسور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في المسوح والرماد. فسور وصيدا دول مدينتين بحريتين معروفين في العهد القديم، وكان لهم نبوات عن الخراب في سفر حزقيال وفي أرمية وفي أشعية. كانت مدينتين بحريتين وكانت مشهورة بالنجاسة وبالخطية، وكانت آلهة العشتاروت، آلهة الصيدويين، بما ارتبط من عبادة عشتاروت من نجاسة وإثم. فالمسيح قال لو كانت اتصنع في سور وصيدا القوات اللي اتصنعت فيك يا كورازين انت وبيت صيدا لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد. لكن الاصرار على عدم التوبة هي الخطية المدمرة في حياة الانسان، ان الانسان يصر على انه لا يتوب. المسيح ما دورش على ايمان، ما قالش لانهما لم تؤمنا، لكن قال لانهما لم تتوب. كان بيدور على التوبة المسيح باستمرار. بس خدوا بالكم دينونة البلد دي هتبقى شديدة جدا. ليه؟ لان المسيح عمل فيها عمل النعمة. خدوا بالكم من الحتة دي، دينونتي انا هتبقى اشد من دينونة اللي بره الكنيسة، لان انا كان معايا عمل نعمة، كان معايا صنع قوات، كان معايا ارشاد روحي، كان معايا كلمات روحية، كان معايا كرازة بالانجيل، كان معايا اسرار، كان معايا وصائف نعمة. فاذا بعد كل العمل النعمة ده هو وافشل في التوبة، ستكون دينونتي اعظم من الناس اللي بره الكنيسة. وعلى قدر ازدياد النعمة والقوات المصنوعة في حياتي، بقدر ما تزداد دينونتي اذ لم استطع ان اتجاوب مع عمل التوبة. عشان كده يقول لهم ان سدوم وعمورة هيكون لهم حالة اكثر احتمالا. زي ما في درجات في المجد في الملكوت، في ايضا درجات في الهوان في الجحيم وفي جهنم. قال ان دول هيكون ليهم راحة اكثر احتمالا.